بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية. وصلنا إلى الرواية السادسة، وهي رواية عبد الأعلى بن أعين عن رجل، سألته عن رجل لا يعرف شيئا، قال ليس عليه شيء. فأشكلنا في دلالتها بأن من المحتمل أن يكون المراد ممن لا يعرف شيئا المستضعفين الذين لا يهتدون سبيلا، كما قال تعالى: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولو فرضنا تمامية دلالة هذه الرواية على البراءة الشرعية فلا تدل إلا على البراءة الشرعية بالمعنى الأعم، فتختلف عن مفاد رفع ما لا يعلمون، فإن رفع ما لا يعلمون يعني أن التكليف الواقعي ما دام مشكوكا تجري البراءة عنه، ودليل وجوب الاحتياط ينافي ذلك. بينما أنه في هذه الرواية لو وصل وجوب الاحتياط إلى المكلف خرج عن كونه ممن لا يعرف شيئا، ممن لا يعلم شيئا ويعلم بوجوب الاحتياط، فليكون دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه الرواية ورافعا لموضوعها. الرواية السابعة صحيحة عبد الصمد بن بشير، إنما عبرنا عنها بالصحيحة لما سبق منا من أن موسى بن القاسم وإن كان متأخرا طبقة عن طبقة أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فإن موسى بن القاسم من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، ولكن لا مانع من روايته عن أصحاب أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة كما روى عن حماد بن عيسى. فإشكال السيد السيستاني على هذه الرواية بوقوع سقط في سندها، ولعله سبقه إلى ذلك السيد البروجردي فيمكن الجواب عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شيء، هذا أحرم في ثيابه العادية، مع أن المحرم لا بد أن يكون إحرامه في ثوبي الإحرام وينزع الثوب المخيط. يقول: أنا أحرمت في ملابسي وأفتوني هؤلاء أصحاب أبي حنيفة أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنه. فقال له عليه السلام: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية أن هذه الرواية تدل على أن من ارتكب حراما واقعيا وهو جاهل بحرمته فلا شيء عليه، لا عقاب عليه، وهذا يسابق البراءة الشرعية. أشكل على هذه الرواية بعدة إشكالات. الإشكال الأول ما يقال من أن حرف الباء في قوله أي رجل ركب أمرا بجهالة ظاهر في السببية، ظاهر في أن منشأ ارتكاب هذا الفعل المشكوك وجهله بحرمته، وهذا يناسب الجهل المركب لا الجهل البسيط، فإن الجاهل البسيط ملتفت إلى احتمال أن هذا الفعل حرام، فليس جهله مما بعثه نحو ارتكاب الفعل، خصوصا إذا قلنا بمسلك حق الطاعة فإنه يدرك بعقله أنه لا يحق له ارتكاب هذا الفعل من دون ترخيص من الشارع، فهو ليس جاهلا بقول مطلق. وإلا لو كان المقصود التعبد بالبراءة الشرعية عند الشك كان الأولى أن يقال له لا بأس بأن يرتكب الإنسان ما يشك في حرمته، لا أن يفرض أنه ارتكبه ثم يقال لا شيء عليه، ارتكبه بجهالة يقال لا شيء عليه. هذا محصل ما ذكره صاحب كتاب الأضواء والآراء. الجواب عنه أن الباء أولا للمقارنة، للإلصاق والمقارنة، أيما رجل ركب أمرا بجهالة أي مع جهالة، هذا هو الظاهر، فيشمل الجاهل المتردد إذا يشك أن التدخين حرام أو حلال فيدخن ثم يلتفت إلى ويعلم أنه حرام يصدق في حقه أنه ارتكبه بجهالة. وثانيا لو فرضنا أن الباء للسببية، فمن يكون ارتكابه لهذا الفعل الحرام الواقعي لأجل عدم وصول وجوب الاحتياط إليه، فلو كان عالما بأنه يجب عليه الاحتياط شرعا لكان يمتنع عن ارتكابه، فيسرق أنه بسبب جهله ارتكب هذا الفعل. لو كان يعلم بأنه حرام عليه أو يجب عليه الاحتياط لما ارتكبه. الإشكال الثاني ما يقال من أن مورد هذه الصحيحة الجاهل المقصر. شلون؟ لأن هذا الرجل العجمي قال اجتمعت لي نفقة الحج فجئت ولم أسأل أحدا عن شيء، يعني هو لم يتعلم ولا مسألة واحدة من مسائل الحج وجاهل مقصر. فإذا قلنا بأن مفاد هذه الرواية البراءة الشرعية لكان يلزم تخصيص موردها وإخراج موردها، هذا قبيح، إخراج المورد عن العموم مستهجن. فهذا يشكل قرينة على أن المراد نفي الكفارة عن الجاهل المقصر لا نفي العقوبة الأخروية. هذا الإشكال أقوى من الإشكال السابق، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنما هو المستهجن إخراج المورد نهائيا، وأما إبقاء المورد وتقييد حكمه ليس فيه محذور. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إطلاقه ينفي العقاب وينفي الكفارة. بالنسبة إلى نفي الكفارة أبقينا الجاهل المقصر، وإنما قيدنا نفي الشيء عنه في مورده وهو الجاهل المقصر، وقلنا في مورد صحيح لا شيء عليه يراد به جدا أنه لا كفارة عليه، هذا ليس مستهجنا. مثل أن يسأل المولى عن إكرام زيد العالم فيقول أكرم كل عالم، ثم في خطاب آخر يقول إن جاءك زيد فأكرمه. إذا ما جاء يمك قاعد في بيته ويتوقع من عندك أنت تزوره وأنت ضيف، لا ماكو ضرورة تروح يمه وتحترمه، إن جاءك زيد فأكرمه. ولكن بالنسبة إلى بقية العلماء لا قضيتهم تختلف، زيد العالم إن جاءك فأكرمه، إن لم يجئك مو مهم لا تروح يمه. أما ذاك المرجع، ذاك الفقيه، ذاك الورع، غير زيد، لا أكرمه مطلقا، ولو بأن تزوره في بيته وتقبل إيده وتحترمه، لا محذور في ذلك. لم نخرج زيدا العالم، لم نخرج زيدا العالم عن عموم أكرم كل عالم، وإنما قيدناه بمقيد منفصل وقلنا إن جاءك زيد العالم فأكرمه. هذا لا يعني أن يكون وجوب إكرام كل عالم مشروطا بمجيئه، لا. الرواية الثامنة، قبل أن أتكلم عن الرواية الثامنة أذكر بس مطلب واحد، وهو أن هذه الصحيحة صحيحة عبد الصمد بن بشير أيضا مثل رواية عبد الأعلى بناء على تمامية دلالتها على البراءة، من أدلة البراءة بالمعنى الأعم، أي يكون دليل وجوب الاحتياط وارد عليها، لأن من وصل إليه وجوب الاحتياط لا يصدق في حقه أنه جاهل بقول مطلق. أي رجل ركب أمرا بجهالة، أي جهالة مطلقة، هذا ليس جاهلا مطلقا، هذا عالم بوظيفته الفعلية لأنه وصل إليه وجوب الاحتياط، فدليل وجوب الاحتياط يكون واردا على صحيحة عبد الصمد بن بشير. وهذا لا ينافي ما ذكره السيد السيستاني من أن من علم بحرمة شيء حرمة نفسية كحرمة الاستمناء، ولكنه جهل بمفطريته، فلو ارتكبه وهو صائم لم تجب عليه الكفارة لأنه جاهل بمفطريته، وإن كان عالما بحرمته النفسية. هذا بحث آخر، السيد الخائي قال عليه الكفارة لأنه ليس جاهلا بقول مطلق، وعالم بحرمته النفسية، وإن كان جاهلا بمفطريته. نحن وافقنا السيد الخائي في ذاك البحث، ولكن على أي حال هذا بحث آخر لا علاقة له بالمقام. فحتى السيد السيستاني الظاهر أنه يقبل أن من وصل إليه خطاب وجوب الاحتياط في مورد مثلا الشبهات الحكمية التحريمية كشرب التوتون المحتمل حرمته، فلو ارتكب هذا الفعل لا سوى أنه ارتكبه بجهالته، بل ارتكبه وهو عالم بأن وظيفته الاجتناب عنه. الرواية الثامنة صحيحة عبد الصمد، صحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. الشيخ الأنصاري استدل بهذه الفقرة على البراءة الشرعية، قال شوفوا الإمام إيش قال، قال وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، هذا شنو، هذا مو مهم، قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. وإطلاق المعذورية يقتضي عدم العقوبة بالنسبة إلى الجاهل. الشيخ الأنصاري في البداية أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة فقال: لا يفرض الجهل القصوري في مورد هذه الرواية. لماذا؟ لأن من علم بأن هذه المرأة معتد وشك في انقضاء عدتها فإن كانت الشبهة شبهة موضوعية فلا علاقة له بالمقام، لأن كلامنا في شبهة حكمية. مضافا إلى أن من الواضح أن من يشك في انقضاء عدتها لا يجوز الزواج منها، فلا يكون الإنسان العادي جاهلا قاصعا في هذا الحكم. وإن كان الجهل ناشئا عن الشك في مقدار العدة، لا يدري هل عدة المتعدة حيضة واحدة أو حيضة أو حيضتان، من يعلم بأصل العدة ويشك في مقدارها شرعا فهذا مقصر. لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تفحص عن مقدار العدة شرعا؟ فأنت جاهل مقصر ولست معذورا قطعا. وإن فرض أن هذا المكلف كان جاهلا بأصل العدة وهذا أسوأ، أكون مسلم يكون جاهل قاصر في الحكم بلزوم العدة على من تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو فارقها. هذا محصل إشكال الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الصحيحة. لكن بعضهم وهو المحقق الدامات دافع عن الاستدلال بهذه الصحيحة على البراءة الشرعية، فقال: لماذا لا يتصور الجهل القصوري؟ شخص كان ابتناه أن مقدار عدة المتعة حيضة واحدة، شخص كان لا يعلم بأن الدخول من غير الموضع الطبيعي موجب للعدة، شخص يعتقد أنه لو لم تكن علاقة زوجية بين الزوج والزوجة من فترة طويلة ثم طلقها، فهذه المرأة لا تحتاج إلى عدة. لماذا لا يفرض الجهل القصوري؟ إنكار فرض الجهل القصوري في مورد الجهل بالعدة مو صحيح، فلا إشكال في صحة الاستدلال بهذه الصحيحة على البراءة. أنا عندي إشكالان في الاستدلال على بهذه الصحيحة على البراءة الشرعية. الإشكال الأول أن الموجود في هذه الصحيحة قد يعذر الناس، قد إذا دخلت على المضارع فتفيد التقليل، يقول قد يتفق ذلك، يعني لا دائما، قد يعذر الناس في الجهالة، لأنه يعذر الناس في الجهالة دائما. الإشكال الثاني، هذه الصحيحة محفوفة بما يصلح للقرينية على أن المراد من المعذورية فيها المعذورية الوضعية، يعني لا تحرم عليه أبدا. ذيل الرواية تقول وهو بلي إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها إلى أن قال هو معذور. قال نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فهو معذور في أن يتزوجها، فهذه تعني المعذورية الوضعية، أي عدم حرمتها الأبدية عليه. وأين هذا من المعذورية التكليفية التي تساوغ نفيا عقوبة؟ وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.